قرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الحمد لله وصلى الله وسلم من كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ علي بن عبد الله براس رضي الله عنه ورضى الله عنكم ونفع بكم خير الصالحين. الآن قال: فإذا علمت أن أصل العبد العدم وفصله العجز، علمت أن العدم ظلمة وليس عليه جل أن ينيرها إلا أن يتكرم ويرحم. قال جل من قائل: وما ظلمهم الله إذ الظالم من تصرف في حق غيره ولم يصادف لغيره ملكا، وإذا لم يجعل لهم نورا فلا ظلم منه لهم، وإذا لم يجعل لهم نورا ولم يهبهم من فضله فمذامهم غير متناهية، وإذا ألبسهم من نور وجوده وأظهر عليهم عنايته وجوده فلا جرم لا تفرغ مدايحهم ولا تسام مراتبهم. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدايحك إن أظهر جوده عليك. لا نهاية يوصل إليها لبعد غايتها وغموض نهايتها لمذامك لأنها متأصلة فيك، ولا نهاية للعدم الذي هو ظاهر صورته الظلمة ومعناه عدم الحقيقة التي يرجع إليها ويعتمد عليها. فالمذام إن أرجعك إلى أصالتك لا نهاية لها، ولا تفرغ مدايحك إن أظهر جوده وهو نور وجوده وتحقيق شهوده، لأنه إذا ألبس ظلمة وجودك بنور وجوده وجلاء قبائح صفاتك فيض فضله وعميم جوده اضمحل العدم وبقي الأصل الوجود والظاهر في الأعيان الشهود، وكان هو الشاهد والمشهود. فلا تفرغوا لمدايح الصفات العلية والتجليات السنية، فمن أرجعه الله لنفسه أرجعه إلى ظلمة ونقص، وقد رسم عليه برسم البعد وأظهر عليه علامة الطرد عن حضرة القرب. ومن كان من حضرة الله بعيدا ومن بابه طريدا فلا نهاية لمذامه ومخازيه. ومن أتحفه وقربه وجعله من خواصه وأهل حضرته فقد أسبغ نعمته عليه وأفاض فيض وجوده لديه، فمتى يفرغ من مدحه وقد مدحه وقربه خالقه ومالكه ولي في ذلك؟ فلا نهاية لذم العبد إن بعدت به عن القرب من مولاه أسبابا، ومدحه ليس يفرغ منه إن قربت من ربه جل من للفضل وهابا. فإذا عرفت ذلك تحققت لا محالة أن الممدوح وجود الحق لا غير، وأن وجودك لا يكون إلا بفنائك عن وجود أنيتك ومحو ثنويتك. لذا قال المؤلف رضي الله عنه
كن بأوصاف ربوبيته متعلقة بأوصاف ربوبيته متحققة. الحمد لله مكرمنا بأنوار المعرفة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي رفعه ورقاه ونقاه واصطفاه وشرفه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيلهم بإحسان واقتدى بهم في الأحوال والشؤون المختلفة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب الصدق مع الرحمن في كل شان وسادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد يقول: فإن أصلنا وأصل هذه الكائنات المخلوقات العدم، أصلا عدم. قال الله عن هذا الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وشيء أقل من العدم وأتفهم وأخذ من العلم وده أخذ شيء عدم نهائيا. ما أتي أقل منه وده عدم. لا إله إلا الله. لما يريدون ينتقصون واحد يقولون لا له ولا عليه وليس بشيء، فكيف معدوم من الأصل ما له وجود أصلا؟ لا إله إلا الله. فالكائنات كلها لم يكن لها وجود. الوجود الحق الذاتي لواحد أحد فرد صمد هو الله، موجود بذاته، وكل ما سواه فهو فعله وإيجاده وخلقه وتقديره وتصويره سبحانه وتعالى. إذن فأصلنا عدم لا شيء، ثم أوجدنا بقدرته فله الحمد والمنة، ونحن وقوانا ومحاسننا وأعمالنا من فضله علينا. فإذا أكرمنا بصفات حسنة وأعمال صالحة فمدحنا عليها، فالممدوح في الحقيقة هو الذي أوجدنا وأوجدها، هذا فعله، والثناء يرجع إليه سبحانه وتعالى. قل أنت إن تخلت عنك عنايته ورعايته، وأنت كما أصلك العدم أصلك نقص وأصلك ضعف وأصلك عجز وأصلك عورات، الله 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 الله. فلهذا إذا تخلت عنايته عنك لا نهاية لمذامك. عيوبك وما تذم عليه وسوآتك وقبائحك ما لها نهاية كبيرة طويلة عريضة. ولهذا قال لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك. لهذا نجد في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من هذا، واللجأ إلى الله أن لا يرجعنا، يقول ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلق طرفة عين. وجاء في الأثر لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى عجز وضعف ونقص وعورة. إذن فإذا أرجعك إليك وتخلت عنايته ورعايته عنك فأنت صاحب المذام والملام والمثالب كلها والعيوب كلها والعياذ بالله تعالى. ولكن إن أكرمك بعد أن أوجد ذاتك فأوجد لك حميد الصفات وصالح الأعمال وحسن الأقوال فتولاك بذلك ورعاك بعنايته فلا يفرغ من مدحك مهما مدحت، فالذي أعطاك فوق ذلك، لأن كل يعطي على قدره، وهذا الله سبحانه. ولهذا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في هذا المعنى جاءنا في الأثر لو كشف نور العبد المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، أن الله تولاه وأعطاه الإيمان فهذا لا مقدار له، لا نهاية له، يعني قدره عظيم ما له نهاية. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك، لأنه إذا بيمدحون كان بيمدحون جود الله ويمدحون إحسان الله ويمدحون فضل الله، وهذا ما له غاية، هذا ما له نهاية. أيوة. ومع ذلك كله فهناك بتقدير الحق وترتيبه سنة في أن يبرز من الصفات على عباده والأقوال والأفعال ما يحمد وما يذم، وما كان يحمد منها فينبغي أن يثنى على صاحبه إذا لم يؤثر ذلك فيه سلبا، إذا لم يؤثر فيه عجبا ولا ريان ولا كبرا ولا قطعا عن الخير، كما يذم صاحب الصفات الذميمة والأقوال السيئة والأفعال القبيحة، ومدح هذا وذم هذا بمعيار. من حيث الشرع المطهر. أما حقيقة من تولاه الله بفضله فإننا نريد أن نتكلم عن فضل الله وجوده، هذا ليس له نهاية. وحقيقة من أعرض الله تبارك وتعالى عنه فإن بلاويه ومصايبه وآفاته وعهاته ما تقدر على عدها، ولهذا قال عن نهايتهم في الآخرة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال في الآخرين: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما عند توجيه الكلام إلى الشخص فلا يجوز مدحه إلا بما هو ممدوح في الكتاب والسنة وفي ميزان الله تعالى وبحده. كذلك الذم، لا يجوز ذمه إلا ما كان مذموما عند الله وعند رسوله، ولا يجوز إطلاق ذلك على مؤمن إلا على سبيل النصيحة أو المعالجة، ولا يجوز أن يجعل غيبة ولا نميمة ولا متفكا يتفك به بذكر معايب الناس. وذلك دليل العيب في هذا المتكلم، فإنه لا يتتبع عيوب الغير إلا غافل ذاهل جاهل عن عيوب نفسه. فالغافل الذاهل الجاهل لعيوب نفسه فيه المذام كلها، ومن كان منتبه لعيوب نفسه ما عادي يتفرغ للكلام على عيوب الآخرين. ولهذا قال الإمام الحداد: الله الله أكبر، وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، إفلاسه من العقل، شاهد إفلاس الفتى من العقل جهل العيب وذكر العيوب الآخرين، هذا شاهد إفلاسه من العقل. ما في عقل، لو عنده عقل بيشتغل بعيوب نفسه بيطهره، ولا بيظل يلوك لسانه بعيب ذا وبعيب ذا وبعيب ذا. قال الإمام الشافعي: وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن. أنت صف نفسك وظهرها. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. الله الله. فيقول: إذا أسبل عليك جودا فلا تفرغ مدايحك، وإن تخلى عنك وأوكلك إلى نفسك فلا نهاية لمذامك. أما ما يتعلق بالفضائل والمحامد فنعم، فالناس فيها على درجات، أعظمهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الممدوح على الحقيقة وجود الحق لا غير، أما هذا الوجود المجازي لا يكون، ولا لا يكون محل مدح، ولا يتهيأ للاتصال الخاص بالحي القيوم الموجود الحق إلا إذا فني عن وجود أنيته. أنا قول أنا، وهو أن يثبت لنفسه مع الله تبارك وتعالى فضلا ووجودا، هذا ما دام عنده أنا لا يذوق كاسس الهنا. وهذه مدرسة إبليس، مدرسة الأنوية والأنية. قال: ما منعك لا تسجد للمرأة؟ قال: أنا خير منه. وكذلك تمحو ثانويتك وثانويتك أن تثبت نفسك ثاني مع الله، موجود مع حد، ماشي مع الله، الله واحد، ولا وجود ذاتي إلا له، وجود الحق له وحده. نحن أعمال موجودين بإيجاده، ومتى شاء نعدمنا أعدمنا، ومتى شاء أو نجد أحد من أوجده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فما دام عندك أنية وثنوية فلا يتصل وجودك بالوجود الحق ولا يستحق الثناء أصلا. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا بأن تكون شاهدا لوجوده وجميع أوصافه، غائبا عن وهمية وجودك، ثانيا عن مظهر شهودك، لا ترى لك برؤية حياة، ولا سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا إرادة، ولا علما ولا كلاما ولا حركة ولا سكونا إلا به، وقائما بقيوميته، وحيا بحياته، ومريدا وقادرا وعالما ومتكلما بإرادته وعلمه وكلامه، ومتحركا بتحريكه، ومتصرفا بتصريفه. فالتعلق بألوهية الإله للمألوه وبربوبية الرب للمربوب نعت، وبها يظهر شرفه ويثمر له ظهور نسبته. وحيث تكون القضية بأن تعلق بالأوصاف العدمية وغفل عن الصفات الأزلية العلية، فهو الحقيق باسم الجحود والمبعد المطرود، أعاذنا الله من البعد والطرد. فكلما كنت متحققا بأوصافك من قصورك وعجزك وفقرك وذلك وعدم حولك وقوتك، كنت من التعلق بأوصافه أتم وأمكن وأخص. ولي في ذلك: فكن بأوصافه العظمى منتسبا، وعن قواك عديم الحول منعدمي، واشهد وجود الصفات الست معتمدا بأن خالقنا موصوف في القدم بتلك والسبع مبدأ كل كامنة، وكل ما استأثر في الغيب منكتم من كل أوصافه، أو كل ما نعتت به من أسمائها الحسنى بذاك سمي. فاقطع بهذا وكن في القول مجتنبا عمن تجول في الإلحاد أو يحمي. فإذا فهمت معنى التخلق والتعلق الذي يشير إليه أهل الأذواق والعلماء الحذاق، علمت أن المطلوب من العبد أن يعترف بأوصافه ويكون متعلقا بأوصاف الله ناظرا في بواطن مصنوعاته. فالحكمة في العبادة الاعتراف بذلك. ولذلك قال المؤلف رضي الله عنه: منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟
لا إله إلا هو. الكون بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. الله، لا إله إلا الله. أوصاف عبوديتك أن أصلك عدم، وأنك ضعيف، وأنك عاجز، وأنك لا تقدم ولا تأخر، وأنه ليس لك من الأمر شيء. هذه أوصاف العبودية، هذه أوصاف العبودية. فكن معترفا بها، متحققا بعجزك وضعفك وانكسارك. قال سيدنا الحداد: قد تحققت بعجزي وخضوعي. هذه أوصاف العبودية. العبد ضعيف، العبد قاصر، العبد أصل عدم، العبد محتاج، العبد مضطر إلى الإله، العبد لا يقوى على شيء إلا بالله. هذه أوصاف العبودية. كن بأوصاف عبوديتك متحققا، بكن بأوصاف ربوبيته متعلقة. المتفضل هو، والكريم هو، والمحسن هو، والموجود الحق هو، والقادر هو، والقاهر هو، والغافر هو، والمقدم هو، والمؤخر هو، والمعطي هو، والمانع هو، والضار هو، والنافع هو. هذه أوصاف الربوبية، فكن بها متعلقا. هذا التعلق بأوصاف الربوبية بمقتضى الإيمان بالإله الرب سبحانه وتعالى، لا إله غيره، يقتضي أن تتخلق بأخلاق الأسماء الحسنى، وهذا تمام التعلق. إلا اسمه الأعلى اسم الله، فهذا لا مجال للتخلق بشيء فيه أصلا، ولكن للتعلق فقط. أما ما عدا ذلك فلك فيما أقامك فيه في عبوديتك وفي خلقيتك وفي صنعتك، لك من الرحمن الرحيم وصف الرحمة، ترحم بنفسك، ترحم بعباد الله من حواليك، ولك كذلك من الملك أن تملك أعضاءك وتملك تصرفك، فلا تتصرف إلا بنور الشرع والعقل، ولك من القدوس أن تسعى لتطهير وتقديس قلبك وتنقيته وتطهير أوصافك عن المذام والسيئات كلها، ولك من السلام أن تسلم نفسك من الآفات والذنوب، وأن تتخلى عن العيوب، وأن لا يصل إلى الناس منك إلا سلام. وكذلك من المؤمن وإلى بقية الأسماء، فكن بها متعلقا آخذا بحق التخلق بما ينبغي لك أن تتخلق ويليق بك في عبوديتك. أما حقيقة الرحمة فلاه، وحقيقة كل فضل وإحسان له سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا الله، رزقنا الله كمال الإيمان واليقين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبذل وسعي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا تجد هذه الحقيقة في وصف العبد وما يجب أن يقرب ويعترف وأن يتعلق بأوصاف الربوبية أدبا وخضوعا واستكانة وتخلقا بما يليق به وينبغي له. وفي هذا المعنى جاءت القصيدة أيضا للإمام الحداد في هذا المعنى الرفيع، ويقول: لك القدم ولنا الحدوث، ولك البقاء ولنا الفناء، ولنا الفناء، وليس لنا إلا أنت في أمرنا كله. في قصيدة مطلعها: يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء، لا إله إلا الله، ارزقنا كمال الإيمان واليقين، يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء، يا ذا الجلال وذا العلا، يا ذا البهاء وذا الثناء. شوف التعلق بأوصاف الربوبية: أحط علما سيدي بما تقاصى ودنا. شوف التعلق بأوصاف الربوبية: ولك المشيئة ما تشاء كان ذليلا مذعنا. شوف التعلق بأوصاف الربوبية: وعلوت عن إدراكنا وإن أطلنا الاعتناء. فنهاية المتعمقين في النظر والفكر تحير يا ممعنا، ما عنه حرنا إنما فيه نحر لي عاجزينا. كن بأوصاف عبوديتك متحققا. إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا، كل ما في الوجود يدلنا على عظمة الموجد الخلاق وأن الأمر له والمرجع إليه. إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا، بهرت بدائعه العقول، فغدا الموفق موقنا. اللهم ارزقنا كمال اليقين، وتثبط المتشككون وكأنهم ليسوا هنا، سحقا لمن يشك في الحق وقد تبين. رجع إلى التعلق بأوصاف الربوبية: يا أولا يا آخرا يا ظاهرا يا باطنا. والاعتراف بأوصاف العبودية، ولك القدم ولن الحدوث ولك البقاء ولن الفناء. يا حي يا قيوم إن وكلتنا فمن لنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد مخلقك طرفة عين، حاشاك أن تهملنا، حاشاك أن تخلينا. يا أمل المؤملين ويا ملاذ كلنا، فإن منك كل خيرة وكل نعمة بنا، أحسنت فيما قد مضى أبد وزد يا محسنا. ها أنا ذا عبيدك الجان المقصر بالفناء، مستغفرا لذنبه معترفا بما جنى. هذا وصاف العبودية. يرى افتقاره إليك على الدوام هو الغنى، ولعز قهرك خاضع متواضع متمسكنا. ولقد ثبته حدوده حتى لقي منها العنى، ملكته أمنيات نفس همها عرض الدنى. ولقد أتاك بياسه عما سواك، ولن تنا صفر اليدين، صفر اليدين يمدها، فأنله غايات المنى، وأدقه برد رضاك عنه لكي يدوم له الهنى. وأحيه لك مسلما، وتوفه بك مؤمنا، واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا. آمين يا رب. هكذا لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وقال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله يحققنا بذلك. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، إلى أن قال: منعك وحضر عليك وأوعدك على دعواك حقوق العباد المالية الدنياوية التي خولهم إياها وأنزلهم عليها، مع أن الملك فيها حقيقة لله. ومع ذلك قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل هو ادعاؤها بغير حق. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ومالك الدارين؟ هذا غاية الظلم والتعدي، أن تنازع سيدك وخالقك في صفاته، أو تشاركه في نعوت كماله، أو تشرك معه غيره في عبادته، أو تشهد معه سواه في مملكته. فلو أباح لك ذلك لم تتجاسر على الإقدام عليه حياء منه، وإجلالا وتعظيما لجنابه العلي، عن أن ينازع في صفاته أو يساهم في نعوت كماله، كما يروى عن سادات الصوفية رضي الله عنهم حكايات في ذلك عديدة وآثار ومتواترات أخبار، أن أحدهم يعرض له التصرف المطلق في الوجود بإذن صريح وذوق صحيح، فيمتنع أدبا وهربا منه فرقا، فيستعيذ بالله ويلوذ بجنابه من أن يكون له اختيارا، ويغار على جنابه أن يكون لغير ذكره لغيره ذكر في نهي أو أمر، لا نفسه ولا غيره، ويغضي عن تبرج عند تبرج الآيات وظهور خوارق الكرامات، خوفا أن يساكنها أو يفرح بوجودها، فيكون مشركا في محبته غيره، فيشتد نكيره. فلهذا المرمى استعاذوا به مما سواه، مما يتطرق إلى القلب محبته أو يخامر النفس مساكنته. لذلك قال قائلهم: أشتاقه فإذا بدا أطربت من إجلاله، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله.
بعد وعند ظهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. وعند ظهور تجلي المحبوب على المحب مع فرط التعطش إلى اللقاء يشتد عليهم الصبر مع هذه الحالة، وهذا هو صبر الصيانة والإجلال لمظهر الجمال والغيرة على مقدرات غير المعارف مصونات حجال اللطائف والوصال، فلا يطيق الصبر في هذا المشهد الرفيع مع إباحة إياه إلا نادرا من محققي العارفين والمتمكنين، من آحاد المقربين، وعندما يتحمل أعباءه يتضاعف إليه عليه مظاهر ولائه وسوابغ آلائه. فانظر كيف أدبهم الأدب لمقام الربوبية في صف مقام العبودية، إلى أن صانوا شهود وجوده على عن أنفسهم، ونزهوا محل محبته عن مقصودهم تعلقا وتحققا، فضلا عن أن يدعوا لأنفسهم حالا
أو يدعوا
لأنفسهم حالا أو يثبتوا لها مقاما، فضلا عن أن يشاركوه أو يشركوا معه. فإذا رأيت شرف هذا المقصد وبعد مرماه وعلو شانه، ورأيت ما الخلق عليه مكبون ولهم يحبون وفيه يتنافسون من قاذورات الدنيا والتطاول في هذا العالم الأدنى، علمت أن هذا الطريق قد اندرس بالكلية، إلا البقايا الذين تحت قباب الغيرة
أولو البقية.
وليت شعري من لك بواحد منهم، أو هل ترى مخبرا عنهم، وأن يظهر في زيهم من يدعي شرائف أحوالهم ويمخرق بتزويق ألفاظ تحاكي ألفاظهم، كذبه شاهد حاله ونم عليه قبيح فعاله. فليتق الله المتجاهل المتعامي العالم بما هو عليه من قبيح الحال وسوء الفعال، وهو مع ذلك يدعي مقامات أبطال الرجال ويتبجح في بياد الدعاوي
في بيداء
الدعاوي، وهو عن مقامات القرب نائي وفي سندبان الأهوال هاوي. فبالله يا أخي وإياي هل أحد منا نال من لذيذ وصالهم، أو تحلى بصفي أحوالهم، أو تأدب بمكارم أخلاقهم؟
لا إله إلا الله. يقول الحق تبارك وتعالى: منعنا أن ندعي ما ليس لنا مما هو للمخلوقين. حتى قلم لواحد غيرك ما يمكن تأخذ، ما يمكن تقول حقك، ما يمكن تسمعه لك، وهو الأشياء تملكها المخلوقين أنفسهم. ولهذا لما جاءوا أيام الشيوعية بفكرة أخذ أموال المساجد وأموال الناس، كل من معه عنده يقدر يأخذ مزرعة ولا غيرها، شل يأخذ فقط من دون اعتراف بملك لأحد. فأن المقدمين لهم في هذه الحارة في عديد، لما جاء هذا رئيسهم اللي يدعو إلى هذا أخذ القلم حقه، تحركوا الحرس بيضربونه، وقف قال ما قال شوف كيف من شان قلم ده الحين صاير تحرك الحرس حقه بيضربونه وبتعدمونه، بتشلوا أراضي المساجد، هذا قلت نحن نشلها كذا كيف هذا؟ قال تبوا منه هذا حبسوه بعدين وعبد الله تعبوه. لا إذا منعك أن تأخذ ما ليس لك مما هو حق للمخلوقين مثلك، فكيف يسمح لك تأخذ أوصافه؟ المتكبر، المتعالي، أوصاف خاصة به ما للمخلوقين فيها شيء. ما جوز لك تأخذ ما هو للمخلوقين مما ليس ملكك، من يجوزك بتأخذ من صفاته هو الذي ليست لغيره؟ هذا معقول؟ هذا ما يتأتى أبدا. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما قصمته. حتى الذي هو للمخلوقين ما تملكه ما يمكن تأخذه، فكيف بتأخذ ما ليس للمخلوقين أصلا؟ وتعد نفسك فين؟ صلح كما فرعون أن ربكم الأعلى. فما يجوز لك أن تسمح لنفسك بالتصور بانتحال صفة من صفات الألوهية والربوبية من التعالي والعظمة والكبرياء، فهي لله سبحانه وتعالى وحده. منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين جل جلاله؟ كن عبد، أعط المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب جل جلاله وتعالى في علاه. ولهكذا يقول: منعك وحضر عليك ووعدك على دعواك حقوق العباد المالية الدنيوية التي خولهم إياها، ممنوع تشلها عليهم، مع أن الملك فيها حقيقة لله تعالى، وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذبها إلى الحكام، أفيبح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ومالك الدارين؟ هذا غاية الظلم والتعدي. لا إله إلا الله. قال لو كان أباح لك ذلك ما تقدر تتجاسر على القدام عليه حياء منه، فكيف وهو غير ممكن وما فيه إلا دعوة ومنازعة فقط من غير حقيقة؟ ولكن هذه الدعوة كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وبعدين قال ما علمت لكم من إله غيري، كلها دعوة باطلة وكذبة، وهو مسكين محتاج حتى للبول، محتاج حتى يبول، إذا انحسر البول عليه بيبكي، ايش وذا إله ده أو قريب منه. فالحمد لله من جملته البقاء ليس لغير الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، وما يجعل سبحانه في الجنة، وما يجعل في دار الكرامة، وما يجعل الأرواح من البقاء، فهي بإبقائه. لكن البقاء الحق الذاتي له وحده، له وحده جل جلاله وتعالى في علاه. قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. فالحمد لله على ما اختص به من الكبرياء والجلال والبقاء والدوام، والحمد لله على ما جعل لنا في أوصاف العبودية ونسأله التحقق بها، حتى لا نقول إلا ما يرضيه، ولا نستعين بنعمته إلا في طاعته جل جلاله وتعالى في علاه. يقول فاستعاذوا به مما سواه جل جلاله، وهابوا أمر ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، و علموا أنه لا ينبغي أن يكون لهم اختيار مع الله جل جلاله وتعالى في علاه، حتى لا يحب أحدهم تقديم ما أخر ولا تأخير ما قدم. ومع ذلك فإن من أشد الصبر ما يكون عند تجلي المحبوب على المحب مع فرط التعطش، فالصبر عن الاسم له عن الإبانة وعن الخوض والكلام في ذلك شديد، ولكن الأشق والأشد عند من عرف أن يصبر عن ربه جل جلاله، فإن ذلك عند أهل الأرواح لا يطاق أصلا، فهو أشد الصبر. وقال والمحققون العارفون لهم صبر عند ورود الأحوال، وأدب مع الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه، ف يعلمون أنه المنفرد بالاطلاع على جميع الغيوب، يعلمون أنه المنفرد بالوجود الذاتي وبالبقاء والدوام الذاتي جل جلاله وتعالى في علاه، ويعلمون أن الخيرة له لا لهم، فحتى صانوا شهود وجوده عن أنفسهم ولم ينازعوه في وجود. قال وبذلك تعلم أن هذه الأسرار العظيمة والأحوال الفخيمة قل أربابها بين الناس، وإذا أكرم الله المؤمن بالتصديق بها ومحبة أهلها فهو في نعمة عظيمة، وإنما الإنكار والتكذيب بالأذواق والحقائق دليل البعد عن الخالق ودليل الحجاب الغليظ. وادعاؤها أشد وأعظم والعياذ بالله تعالى. ادعاء الولاية وادعاء الاطلاع على الأسرار وادعاء الذوق والمعرفة من غير آلة أعوذ بالله تعالى. وإذا كان واحد يدعي ديار الناس والأراضي الناس ويحبسونه ويجلونه, فكيف الذي يدعي الأسرار والولاية والملي؟ هذا لا يدعيها من غير الله إلا من سبقت عليه الشقاوة, ومن يموت غالبا على سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحذر الشيخ منها وقال نعترف بعجزنا وإفلاسنا عن هذه الأذواق العظيمة, وأن صير كيف صار حال الناس إن درس الطريق بالكلية إلا البقايا الذين تحت قباب الغيرة أولو البقية. قال الله في القرون السابقة لأهلكم فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهكذا البقية التي وعد النبي أن تبقى في أمته إلى آخر الزمان حتى يجد ابن مريم سيدنا عيسى فينا وهم مثل حواريين, هذه البقية باقية في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن قال حقائق أهل هذا الذوق هل ترى مخبر عنهم؟ لا إله إلا الله. وكيف يظهر في زيهم من يدعي شرائف أحوالهم ويمخرج بتزويق ألفاظ تحاكي ألفاظهم ويكذب شاهد حاله وما هو عليه من قبيح فعاله؟ فليتق الله المتجاهل المتعامي العالم بما هو عليه من قبيح المحال وسوء الفعال ويدعي مقامات وأبطال الرجال والعياذ بالله تبارك وتعالى, ويتبجح في بيد الدعاوي, فإن الدعاء ما ليس لك خطر, فإن ادعيت على أمر يتعلق بالقرب من الله فكان أخطر. لهذا بداية من الرؤيا الذي يري عينه ما لم ترى على خطر, يقول أنا رأيت كذا كذا, انتبه تزيد كلمة ولا تنقص كلمة في رؤيا رأيتها. من كلف عيني ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة, يعذب يجيب شعيرة وشعيرة من نار ويعقد بينها كما جبت رؤيا كذب ما هي من ما أريناك إياها وقلت أنا رأيت, يعقد بينها ما يقدر يعقد, يعذب. المعنى واحد من الاثنين, إما أنه يموت على سوء الخاتمة ويستمر في العذاب أو يبكت بهذا مدة طويلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يكلف أن يعقد بين شعيرتين لأنه كذب على عينيه بما لم ترى, يا قال رأيت وما رأى. ليش اشتد العذاب في الكذب في الرؤية؟ لأنه كذب على الله, يقول الله أراني والله ما أرى, لأنه كذب على الله. وبعد ذلك الكذب على النبي محمد, قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الله لا إله إلا الله. فيحرم الكذب عموما ولكن على الله وعلى رسوله أشد وأعظم, ومن ذلك ادعاء الأحوال وادعاء المراتب والمواهب والمقامات ومن غير أهلها, فما أشد ذلك وأعظمه. أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء, إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.